إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما وتحية مهداة من زينب هادي لمستمعينا أينما كانوا، وأجدد دعوتي لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد، اليوم الثاني من حزيران عام 2002، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الإخبارية العالمية، عدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: الرئيس الأمريكي جورج بوش يحذر من تهديد محتمل ضد الولايات المتحدة، ويعلن أن واشنطن لا يمكن أن تثق في كلمات الطغاة الذين يوقعون معاهدات ثم ينتهكونها بعد ذلك بشكل متواصل، في إشارة إلى العراق. الرئيس العراقي عقد يوم أمس اجتماعا أمنيا عسكريا رفيع المستوى في ظل تزايد التصعيد في مناطق حظر الطيران في شمال وجنوب العراق. أحد العاملين في جهاز أمن الرئيس الأوكراني يكشف لإذاعة أوروبا الحرة عن حديث جرى بين الرئيس الأوكراني وكبار مساعديه بشأن بيع أنظمة رادارات متطورة إلى العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، أعدها ويقدمها الزميل ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل يوم أحد ستلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، ويقدم لكم في بداية الساعة الثانية. يدعوكم الزميل أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم التأثير الاستراتيجي. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد هناك إعادة لبرنامج قضية في حوار، ويأتيكم في نهاية الساعة الثالثة إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، والقضية المطروحة للنقاش مستقبل الديمقراطية في العراق مع المحلل السياسي عبد الحليم الرهاني. ومن برامجنا التي تقدم في الساعة الخامسة هو إعادة لبرنامج من الأجواء العراقية، إعداد وتقديم مراسلنا في القدس خضير الشايع. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير التي تنشرها الصحافة الغربية وتخص الشأن العراقي، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في مواقع الأحداث المهمة. سيداتي وسادتي، في ختام هذا المنهاج أنقل لكم أطيب السلام من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وانضموا إلينا دائماً.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية يغادر العاصمة المصرية بعد محادثات مع الرئيس المصري تناولت إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية. الملك الأفغاني السابق يرجئ زيارة كانت مقررة إلى مدينتين أفغانيتين نتيجة عرض صحي. استمرار التوترات بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، ووزير الدفاع الهندي يؤكد أن بلاده لن تقدم على خطوات متهورة في صراعها مع باكستان. والآن إلى التفاصيل. حذر خبراء ومسؤولون أمريكيون يحضرون مؤتمرا يعقد في سنغافورة من خطر وقوع أسلحة نووية في يد الإرهابيين. نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس قال إن وقوع الأسلحة النووية أو حتى الخبرة في المجال النووي في يد منظمات إرهابية أو دول وصفها بالمارقة خطر حقيقي وأكثر مدعاة للخوف من وجود الأسلحة النووية في أيدي الدول الأخرى. تصريحات وولفويتس جاءت خلال مؤتمر في سنغافورة عقده مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ العاصمة البريطانية مقرا، حضره أكثر من 150 مسؤولا عن الشؤون الدفاعية في العالم. غادر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تينيت القاهرة بعد محادثات أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك، وأشارت التقارير إلى أن المحادثات تناولت مسألة الإصلاحات في بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويتوقع أن يساعد تينيت في إعادة المصداقية إلى الأمن الفلسطيني وتصفية أجهزته من العناصر المرتبطة بالإرهاب، وذلك تمهيدا لاستئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تينيت يلتقي غدا الاثنين في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون ووزير خارجية شيمون بيريز. يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ويليام بيرنز الذي يزور المنطقة هو الآخر التقى في وقت سابق كلا من شارون وعرفات ومبارك. من جهة أخرى، التقى الزعيم الفلسطيني في مقر إقامته بمدينة رام الله وفدا ضم 7 وزراء خارجية لدول عدم الانحياز، لكن لم تتوفر معلومات عما تم بحثه في اللقاء. ختم وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف زيارة إلى الصين استغرقت 3 أيام. إيفانوف قال إن الصين شريكة استراتيجية مميزة لروسيا، مشيرا إلى متانة علاقاتهما على مختلف الصعد. وكالة تاتاس الروسية للأنباء أكد أن إيفانوف بحث مع المسؤولين الصينيين في قضايا الأمن العالمي والإقليمي والتعاون على صعيد الحد من انتشار الأسلحة، إضافة إلى الحرب ضد الإرهاب والتطرف الديني، كما وقع الطرفان عددا من اتفاقيات التعاون العسكري. وصل رئيس الوزراء الهندي أتل بيهاري فاجباي إلى العاصمة الكازاخستانية السابقة ألماتي لحضور القمة الآسيوية التي يشارك فيها زعماء 16 دولة. فاجباي أكد قبل مغادرته نيودلهي أنه لن يلتقي الرئيس الباكستاني بارويز مشرف. من ناحية أخرى، وصل الرئيس الباكستاني إلى طاجكستان في زيارة تستغرق يوما واحدا في الوقت الذي تنذر فيه التوترات بين الدولتين النوويتين بخطر اندلاع حرب قارية. الرئيس الروسي سيلتقي كلا من مشرف وفاجباي على انفراد. يذكر أن بوتين عرض في وقت سابق وساطته لحل الأزمة الهندية الباكستانية. من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الهندي جورج فرناندز أن بلاده لن تقدم على خطوات متهورة ضد باكستان، لكنه شدد على عزم بلاده على محاربة الإرهاب بقوة لا تلين. أرجأ الملك الأفغاني السابق محمد ظاهر شاه زيارة كانت مقررة أن يقوم بها إلى مدينتي قندهار ومزار الشريف. الناطق باسم ظاهر شاه صرح بأن التأجيل يأتي لعوارض صحية يعاني منها الملك السابق، مؤكدا أن الزيارة ستتم حالما تتحسن صحة ظاهر شاه. يوسف بشون الناطق باسم الحاكم المحلي لقندهار رجح حصول الزيارة بعد انعقاد مجلس لويا جيركا في الفترة بين 10 و15 من حزيران الجاري. في غضون ذلك أكدت السفارة الأفغانية في طهران أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي سيقوم في 9 من الشهر الجاري بزيارة كابول. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعة شاملة للشأن العراقي كما تناولته وكالات الأنباء والصحف الغربية، حيث ركزت على عدة محاور ذات صلة، منها الرئيس الأمريكي جورج بوش يحذر من تهديد محتمل ضد الولايات المتحدة، ويعلن أن واشنطن لا يمكن أن تثق في كلمات الطغاة الذين يوقعون معاهدات ثم ينتهكونها بعد ذلك بشكل متواصل، في إشارة إلى العراق. الرئيس العراقي يعقد اجتماعا أمنيا عسكريا رفيع المستوى في ظل تزايد التصعيد في مناطق حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه. أحد العاملين في جهاز أمن الرئيس الأوكراني يكشف لإذاعة أوروبا الحرة عن حديث جرى بين الرئيس الأوكراني وكبار مساعديه بشأن بيع أنظمة رادارات متطورة إلى العراق. ومن محاور الملف العراقي الأخرى، قوى إسلامية عراقية معارضة تسعى إلى تشكيل ائتلاف جديد تحت اسم اتحاد القوى الإسلامية العراقية، والتفاصيل تأتيكم من خلال حوار مع شخصية إسلامية عراقية معروفة. وزير الإسكان المصري في العراق حاملا رسالة من رئيس مجلس الوزراء المصري إلى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، ومراسلنا في القاهرة يتابع نشاطات السفير العراقي الذي بدأ بإجراء لقاءات مع قادة أحزاب المعارضة المصرية. كما تستمعون في ملف اليوم إلى قضايا ومحاور أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من عمان والقاهرة والكويت. طالب الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم حاسم في إطار حربها ضد الإرهاب، كما حذر بوش من إمكانية تعرض الولايات المتحدة لهجوم كيميائي أو بيولوجي أو نووي يشنه الإرهابيون والطغاة حسب تعبير الرئيس الأمريكي. أفادت بذلك وكالة رويترز الأنباء، مشيرة إلى أن هذه التصريحات جاءت في خطاب ألقاه بوش أمام أول دفعة من خريجي أكاديمية ويست بوينت العسكرية منذ هجمات 11 أيلول. وقال الرئيس الأمريكي في معرض حديثه عن التحديات التي ستواجه الخريجين الجدد أنه يجب ملاحقة الإرهابيين المختبئين في أنحاء العالم، وكذلك الحيلولة دون حصول أعداء الولايات المتحدة على أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية. رويترز أفادت أيضا أن الرئيس بوش أعلن دون الإشارة إلى العراقي بالاسم، أعلن أنه لا يمكن لواشنطن أن تثق في كلمات الطغاة الذين يوقعون على معاهدات الحد من أسلحة الدمار الشامل ثم ينتهكونها بعد ذلك بشكل متكرر. وفي هذا السياق أكد بوش في خطابه أن على الولايات المتحدة ألا تنتظر كثيرا، بل عليها الذهاب إلى مواجهة العدو وإفساد خططه والقضاء على التهديدات قبل ظهورها. رويترز ذكرت أيضا أن الرئيس الأمريكي صنف في السابق العراق بأنه جزء من محور الشر، وقال أنه يهدد بنشر أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى احتمال أن يصبح العراق الهدف القادم للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب. وكان الرئيس بوش قد ذكر الأسبوع الماضي ردا على مخاوف حلفائه الأوروبيين من أن شن هجوم على العراق يعتبر من قبيل التسرع وأنه سيسبب حالة من عدم توازن، أشار الرئيس بوش أنه لا يوجد على طاولة مكتبه في الوقت الراهن أي خطط للحرب ضد العراق. وفي المقابل أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين عقد يوم أمس السبت اجتماعا عسكريا أمنيا ضم قصي صدام حسين النجل الأصغر للرئيس العراقي أو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والمشرف على الحرس الجمهوري، وكذلك ضم الاجتماع الفريق سلطان هاشم وزير الدفاع وعددا من قادة الجيش. الوكالة الألمانية التي نقلت الخبر عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أشارت إلى أنه لم تذكر تفاصيل أخرى عن الاجتماع، ولكنها لفتت إلى أن الاجتماع يعقد في ظروف تتصاعد فيها عمليات المواجهة بين الطيران الأمريكي والبريطاني من جهة والدفاعات الجوية العراقية من جهة أخرى في مناطق حظر الطيران شمال وجنوب العراق. وفي السياق ذاته كشف أحد العاملين في جهاز أمن الرئيس الأوكراني في مقابلة مع إذاعة أوروبا الحرة، كشف أن أحاديث دارت بين الرئيس الأوكراني وعدد من المسؤولين أفشت عن بيع أنظمة رادارات متطورة إلى العراق قادرة على رصد طائرات الشبح الأمريكية. الزميلة ولاء صادق طلعت على التفاصيل وأعدت لحضراتكم التقرير التالي.
أخبر ضابط سابق في جهاز المخابرات الأوكراني حصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة أخبر صحفيين في إذاعة أوروبا الحرة الأسبوع الماضي في واشنطن إن الحكومة الأوكرانية باعت العراق قبل سنتين نظام رادار قادر على رصد الطائرات الشبحية الأمريكية. وكان ضابط واسمه نيكولا ميلنيتشينكو وكان يعمل أيضا في جهاز أمن الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما كان قد سجل اعتبارا من منتصف عام 2000 أحاديث لمدة 300 ساعة جرت في مكتب الرئيس الأوكراني، بعضها بين الرئيس كوتشما وليونيد ديركاج رئيس جهاز المخابرات وبعضها الآخر مع يوري ليتفين مسؤول الإدارة الرئاسية وأخرى مع فاليري ماليف رئيس شركة أوكر سبيتس إكسبورت لبيع الأسلحة. وتكشف هذه الأحاديث عن بيع أوكرانيا العراق رادارات في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، كما تكشف أن هذه الرادارات المعروفة باسم كراز هربت إلى العراق في شاحنات ثقيلة عبر الأردن حاملة تراخيص تظهر أن مقصدها هو وزارة الدفاع الأثيوبية، وقد زودت شركة متخصصة اسمها LR Avionics الشاحنات بهذه التراخيص، وهي شركة كانت الأمم المتحدة قد كشفت عن تورطها في مبيعات إلى العراق قامت بها رومانيا في عام 1999 في انتهاك أيضا لعقوبات الأمم المتحدة. وقال ميلنيتشينكو إن الأحاديث المسجلة تثبت بشكل قاطع تسليم رادارات كراز إلى العراق. هذا وقد حضر الجلسة التي تحدث فيها ميلنيتشينكو أيضا بروس كونغ وهو خبير تسجيلات صوتية معتمد لدى الأمم المتحدة كان قد تثبت من صحة التسجيلات وقال إنها لا تحمل أي دليل على تغيير أو منتج. وأضاف ميلنيتشينكو إنه شهد أمام لجنة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة قائلا لم يأمرني أحد ولم يعطني أحد أي مال لتسجيل هذه الأحاديث، وإنه اتخذ قراره وحده ونصب الأجهزة في مكتب الرئيس بهدف المساهمة في القضاء على الجريمة المنظمة في أوكرانيا كما قال. هذا وتكشف التسجيلات الصوتية أيضا عن أحاديث دارت بين الرئيس الأوكراني كوتشما وديركاج وليتفن تتعلق بقضية الصحفي هيورهي غونغادز الذي كتب تقارير عن فساد الحكومة والجريمة المنظمة في أوكرانيا. وقال ميلنيتشينكو إن الدافع وراء قتل الصحفي غونغادز هو أنه حاول التحقيق عن بيع أوكرانيا أسلحة بطريقة غير شرعية.
من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام بث محاور الملف العراقي. أكد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أن العراق لن ينتظر مجيء الشركات التي سبق التعاقد معها لتطوير حقوله النفطية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير العراقي خلال لقاء مع الصحفيين بمناسبة الذكرى 30 لقرار تأميم شركات النفط الأجنبية في العراق. رشيد أعلن أيضا أن العراق باشر بجهوده الذاتية ودون الاعتماد على الشركات الأجنبية بإنتاج النفط في حقلي مجنون وغرب القرن النفطيين جنوب البلاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 50,000 برميل نفطي في اليوم لكل منهم. أفادت وكالات الأنباء أن مباحثات رسمية بين مصر والعراق تبدأ اليوم في بغداد ويرأس فيها الجانب المصري المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان. وكالة أنباء الشرق الأوسط أفادت أيضا أن نائب الرئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان يستقبل اليوم وزير الإسكان المصري الذي يسلم رمضان رسالة من رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد تتعلق بتطوير مجالات العمل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع التفاصيل وأعد لنا التقرير التالي. كما أفاد مراسلنا أن السفير العراقي في مصر يلتقي قادة عدد من الأحزاب المصرية المعارضة بهدف شرح الموقف العراقي من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل مع أحمد رجب.
وصل إلى العاصمة العراقية بغداد أمس المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية على رأس وفد في زيارة للعراق تستغرق 3 أيام. ويضم الوفد المرافق للوزير المصري محمد إبراهيم وكيل أول وزارة الإسكان وعماد الجلدة عضو مجلس الشعب المصري وعدد من رؤساء مجالس الإدارات والفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق في مجال الإسكان والتشييد. وتسعى القاهرة وبغداد إلى بلورة صياغ عمل جديدة للارتقاء بالتعاون الثنائي لمراحل متقدمة من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان التي تم الاتفاق عليها من قبل ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وتأتي هذه الزيارة لبحث تنفيذ بروتوكول تم توقيعه مؤخرا يتضمن قيام الجانب المصري بمشروعات مشتركة خاصة بالإسكان منخفض التكاليف وكذلك المدن الجديدة وتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي ومياه الشرب إضافة إلى تدريب العاملين وإفاد مدربين مصريين على مستوى عال من الكفاءة إلى بغداد. وكان الأسبوع الماضي قد شهد انتقادات مصرية حادة إلى العراق بسبب الهوة السحيقة بين الأرقام التي يعلنها الجانب العراقي حول حجم التعاملات المصرية العراقية والتي وصلت في تصريحات المسؤولين العراقيين إلى 3.2 مليار دولار فيما لم يتجاوز ما تم تنفيذه من تعاقدات حاجز 250 مليون دولار فقط لا غير. وبحسب المراقبين هنا في القاهرة فإن هناك خطط لمشروعات عملاقة يقوم بها الجانب المصري في مجال الإسكان وإعادة تأهيل الطرق والكباري العراقية والتي تأثر العديد منها بالعمليات العسكرية الأمريكية منذ حرب تحرير الكويت وحتى الآن. وفي القاهرة واصلت بغداد نشاطاتها مع القوى والفعاليات المصرية وقام مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير محسن خليل القائم بأعمال سفير بغداد في القاهرة قام بزيارة إلى حزب الوفد المصري المعارض استقبله خلالها عدد من قيادات الحزب لم يكن بينهم رئيسه الدكتور نعمان جمعة، لكن مساعد رئيس حزب الوفد محمد علوان استقبل السفير العراقي وحضر اللقاء شخصيات من الجانبين. وقد تناول اللقاء بين السفير العراقي وقيادات الوفد العلاقات العربية العربية ونتائج المحاولات الجارية لاستعادة العلاقات بين العراق والكويت في ضوء دعم ومراعاة المصالح العربية العليا حسب تعبير أعضاء الوفد العراقي الرسمي. وقد استمع السفير العراقي بحسب بيان لحزب الوفد إلى وجهة نظر الحزب والتي تشدد على ضرورة حل مشكلة الأسرى والمفقودين الكويتيين لدى العراق ورفض الحزب لمخططات تقسيم العراق، كما شدد الحزب أيضا على أهمية دعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبغداد. وذكر بيان الحزب المصري المعارض أن المسؤولين في الحزب قد استمعوا إلى وجهة نظر العراق في هذه القضية الإنسانية من المقام الأول. يأتي اللقاء بين المسؤول العراقي وحزب الوفد في إطار النشاط العراقي بالقاهرة للتفاعل مع القوى السياسية والإعلامية والاقتصادية المصرية. وقد شهدت الآونة الأخيرة دعوة بغداد للعديد من الوفود الإعلامية والسياسية والاقتصادية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في بغداد أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي أن الحكومة العراقية تريد أن لا تقتصر جولة المحادثات الثالثة مع الأمم المتحدة على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين فقط، بل تشمل أيضا رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق. أفادت بذلك وكالة رويترز الأنباء نقلا عن مقابلة أجراها التلفزيون العراقي الرسمي مع الحديثي، الذي أكد أن العراق يريد من خلال حواره مع الأمم المتحدة أن يرى مسارا واضحا يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب العراقي. أفادت وكالات الأنباء أن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي بدأ يوم أمس زيارة رسمية لإيران، وقال الخرافي للصحفيين المرافقين له إن الكويت مهتمة بالاستفادة من خبرة إيران في التعامل مع النظام العراقي فيما يتعلق بموضوع الأسرى. التفاصيل في سياق الرسالة التالية التي وافانا بها مراسلنا في الكويت محمد الناجعي.
انتقد رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أسلوب النظام العراقي في مماطلته وعدم تنفيذ القرارات الدولية، مشيرا إلى أن هذا النظام أساء للأمة العربية والإسلامية ولكل من يؤمن بالقيم والمبادئ والأخلاق السامية عبر إساءته لجيرانه وتشكيل خطر مستمر عليهم. جاء هذا الانتقاد عقب اجتماع الخرافي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني مهدي كروبي في طهران في زيارة تأتي في إطار الجهود البرلمانية الكويتية المحمومة هذه الأيام من أجل تفعيل قضايا الكويت وعلى رأسها قضية الأسرى الكويتيين في العراق. وشكك الخرافي بمصداقية النظام العراقي لا سيما في مؤتمر القمة العربي الأخير في بيروت والذي وقع من خلاله على البيان الختامي، وقال إنه فعل ذلك لا لشيء وإنما لخوفه من أن تقوم الولايات المتحدة بشن هجوم عليه، مضيفا أنه سرعان ما انكشف زيف ما يدعيه. وطالب رئيس مجلس الأمة الكويتي بدعم الشعب العراقي الشقيق الذي يعاني من جراء نظامه ويعتبر أسيرا له، وأضاف أن الكويت لا تألو جهدا لدعم الأشقاء من أبناء الشعب العراقي الشقيق شمالا وجنوبا، وعلى حض النظام العراقي من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الأسرى والمرتهنين الكويتيين في سجون العراق الذين يحتفظ بهم كورقة سياسية، كما هو الحال بالنسبة للأسرى الإيرانيين إبان الحرب مع إيران، وما زال يحتفظ بالعديد من الأسرى الإيرانيين حتى يومنا هذا. زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي لطهران تأتي في أعقاب زيارات سياسية وبرلمانية إيرانية مماثلة للكويت، وفي إطار التقارب الكويتي الإيراني الذي هو جزء من التقارب الخليجي الإيراني الذي يشهد هذه الأيام تطورات متسارعة وسط رغبة الجانبين في تقوية روابط العلاقات المشتركة مع الجارة الكبرى إيران، إيمانا من أبناء المنطقة بأن ذلك من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة وأمنها. ورغم ذلك فإن ثمة اختلاف واضح بين الإيرانيين والكويتيين بخصوص مسألة تواجد القوات الأجنبية في المنطقة، وهو الذي تعتبره إيران إهانة تاريخية لأهل المنطقة، فيما يرى الكويتيون أن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة وخصوصا في الأراضي الكويتية هو ضرورة تمليها الظروف السياسية الراهنة، لا سيما مع استمرار النظام العراقي في نواياه العدوانية كما ترى الكويت. حمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أفادت وكالات الأنباء الغربية وبعض الصحف العربية الصادرة اليوم أن 5 شخصيات عراقية معارضة أعلنت عن تشكيل فصيل إسلامي عراقي معارض جديد أطلق عليه اسم اتحاد القوى الإسلامية العراقية، وذلك في خطوة اعتبرتها وكالات الأنباء أنها تمثل انشقاقا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة سيد محمد باقر الحكيم لأسباب لم تعلن. ولمزيد من الإيضاحات عن ظروف تشكيل اتحاد القوى الإسلامية العراقية وعلاقته بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، اتصلنا بالسيد محمد بحر العلوم الذي تفضل موضحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاولة من التكتلات والأحزاب الإسلامية على أن تكون كلها تحت عنوان اتحاد القوى الإسلامية، وبدأ هذا الاتفاق في لندن.
نعم.
وجمع غالبية القطاعات من الأحزاب الإسلامية والشخصيات الإسلامية.
نعم.
وكان من المقرر أن تتفق هذه القوى مع أصولها الأحزاب طبعا.
نعم.
التي هي في طهران، ولكن ظروف خاصة، ولم يكن هناك انشقاق بين جهة وجهة، ظروف خاصة أجلت هذا الاجتماع.
إذن سيدنا لو سمحت، إذن تشكيل اتحاد القوى الإسلامية العراقية هو ليس كما ذكر بأنه انشقاق عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
أستاذ، هو في الحقيقة ليس انشقاق.
نعم.
المجلس الأعلى كيان قائم.
نعم.
كما أن حزب الدعوة كيان قائم. كما أن منظمة العمل الإسلامي كيان قائم.
نعم.
هناك الكوادر الإسلامية كيان قائم.
بلي.
حقيقة أن رموز هذه الكيانات.
نعم.
وبعض الشخصيات الإسلامية حاولت أن تضع لون من الاتفاق لهذه القوى لتكون قوة واحدة. كان أولا على أن القوى غير المجلس تتفق ثم تتفق هي والمجلس.
نعم. نعم.
حقيقة أنه ماكو هناك اختلاف وانشقاق.
نعم.
المجلس كيان قائم من يوم تشكيله حتى هذه اللحظة.
إذن اتحاد القوى الإسلامية العراقية في هذه الحالة يعني يتكون من مجموعة من الأحزاب اللي هي كما ذكرتم حزب الدعوة وأحزاب أخرى؟
بلي طبعا.
اللي هي؟
الكوادر الإسلامية.
نعم.
حزب الدعوة الإسلامية.
نعم.
القسم الفقهي، الجند الإمام.
بلي.
منظمة العمل الإسلامي.
نعم.
وآخر.
طيب، وهل تمت صياغة برنامج معين؟
لا حتى الآن لا، لم يتم شيء. كان من المقرر احتمال إذا تم هذا اللقاء.
نعم.
في لندن أو طهران.
نعم.
قد يكون يوضع نظام أو ترتيب لهذه التشكيلة.
وهل تم هذا اللقاء أم ما زال؟
لا، ما تم. بعده.
إذن من أعلن عن تشكيل هذا الاتحاد؟
هو أعلن في أنه سيتم.
نعم.
ولكن لم يعلن رسميا.
هل تم الإعلان عنه في إيران أم في لندن؟
لا في لندن أعلنوا.
نعم.
لم يتم حتى لم يسافر أعضاء هذه التشكيلة.
نعم.
إلى إيران.
يعني
أنت لاحظ أستاذ.
نعم تفضل.
حزب الدعوة.
نعم.
له أصول في إيران.
نعم.
في طهران.
نعم.
ومجموعته الكبيرة هو في لندن. كذلك منظمة العمل.
نعم.
كذلك الكوادر الإسلامية، كذلك جند الإمام، وهناك بعض التشكيلات الأخرى. هذا الاتفاق، هذا العمل في نشأ في لندن.
نعم.
وكان يتمنى المخلصون من الحركات والشخصيات الإسلامية أن تتفق القوى كلها في إيران وفي سوريا وفي لندن، باعتبار أن هاي المناطق الثلاث هي تجمع الإسلاميين فيها، أن تكون قوة تحت عنوان اتحاد قوى الإسلامية. ولكن لم يتم حتى الآن. هذه التشكيلة موجودة الآن في لندن، وغدا عندها ندوة بمناسبة المولد النبوي.
نعم. إذن قد تم تشكيل نوع من المجلس أو من الأمانة العامة لاتحاد القوى الإسلامية العراقية، يعني فيها الشخصيات.
لم يحدث مجلس وتكون أمانة عامة، ما حدث شيء حتى. وإنما حديث وتشكيل قوى بدون تنظيم حتى الآن. أنا ما أعتقد أنه يتم هذا الموضوع الآن، وقد يكون بعد أشهر بعد نضوج الفكرة بين الأحزاب الإسلامية وبعض الشخصيات الإسلامية، قد يتم نضوج هذه الفكرة. الفكرة انبثقت من لندن، من الإسلاميين الذين في لندن، يعني من الأحزاب الإسلامية في لندن، وإلى أن تنضج وتدرس هذه الأمور قد يعلن. كان من المقرر أن يعلن هذا الأمر، وتأخر لأن هناك تعرف يجب أن يكون محور العمل جماعي، ولكل حزب من هذه الأحزاب هناك برنامج ومنهاج، فحتى تتم هذه الأمور أعتقد يكون شيء. نحن نأمل أن هذه القوى الإسلامية تتفق وتتحد وتكون قوة شاملة لمجاهدة النظام في بغداد.
نعم. السيد محمد بحر العلوم، شكرا جزيلا على هذه الرحلة. وأخيرا أعزائي المستمعين، وافانا مراسلنا في عمان بتقرير عرض فيه لوجهات نظر عدد من السياسيين الأردنيين خاصة بالمسألة العراقية. التفاصيل مع حازم بيضين من عمان.
كيف ينظر السياسيون والمحللون الأردنيون إلى التطورات المحتملة على القضية العراقية مع تزايد الحديث عن ضربة أمريكية عسكرية تحقق فيها الولايات المتحدة أهدافها لإطاحة الرئيس صدام حسين وإحلال بديل ديمقراطي؟ بمراجعة لمواقف هؤلاء السياسيين والمحللين خلال الأشهر الماضية، نجد أن الكاتب والمحلل السياسي البعثي السابق الدكتور جمال الشاعر يرى أن العراق لا يستطيع أن يفعل شيئا لمواجهة أي ضربة عسكرية بالرغم من تأكيدات بغداد عن استعدادها لصدها، وهو يرى أيضا أن الضربة حتمية إذا ما استمر النظام العراقي في سياساته الداخلية وفي تطوير أسلحة الدمار الشامل وعدم السماح بعودة المفتشين وتخويف جيرانه العرب. ويمضي الشاعر إلى القول إنه عندما نتحدث عن مصالح الدولة العظمى الوحيدة في العالم فإن دوافعها لا يمكن أن تكون شريرة دائما كما يصرح العراقيون ومؤيدوهم، وعلى العراق وحده تقع مسؤولية القيام بخطوات إيجابية، وهو أي الشاعر يحمل العراق المسؤولية ويقلل من أهمية التصريحات التي تؤكد خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ويسأل إذا كان العراق خاليا فعلا فمما يخاف؟ ويقدم الشاعر حلا للنظام الذي يقول إنه لا يستطيع الاستمرار بهذه الصورة، ويدعو الرئيس العراقي لتطبيق البرلمانية الديمقراطية الرئاسية بإشراف دولي، ويقلل من أهمية ربط العراق لمعظم الدول العربية بمصالح مباشرة على أمل أن تمنع هذه المصالح تلك الدول من تأييد أي عملية عسكرية. ويخلص إلى القول إن الولايات المتحدة لا تحتاج لتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية لتتمكن من ضرب العراق. وفي جانب آخر، يرى العميد المتقاعد موسى القلاب أن الأمر سيقتصر على شن غارات جوية مكثفة على أهداف عسكرية منتخبة، مع توقع أن يرافق ذلك شن هجمات أرضية برية تنطلق من الأراضي الكردية. أما إذا كان الهدف القضاء على النظام العراقي، فإن المتوقع أن يكون الهجوم جويا وأرضيا شاملا يشارك فيه الثوار الأكراد كرأس حربة في الشمال، وربما تتدخل عناصر منشقة في الجنوب مع قوات أمريكية تدخل العراق برا وبحرا. هذه الآراء المعلنة عبر الندوات والمقالات وفي الاجتماعات السياسية لمحللين وسياسيين أردنيين ليست هي الوحيدة، فهناك كتاب صحف ومحللون متخصصون في الدفاع عن مواقف الحكومة العراقية حتى وإن كانت ضد الدولة الأردنية في بعض الأحيان، كما أن هناك سياسيين يحسبون مواقفهم بمدى رضا بغداد عنها وموافقة تلك المواقف والآراء وتطابقها مع مواقف الحكومة العراقية. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها الزميل ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إلى حضراتكم عرضا لما كتبته صحف عربية صادرة اليوم عن الشأن العراقي. كما ساهم مراسلو إذاعتنا من دمشق وعمان والكويت والقاهرة في رفض هذا العرض. في البداية نقرأ لكم بعض العناوين.
سيداتي وسادتي، صحيفة الحياة اللندنية أبرزت العناوين التالية: دمشق تقاوم مشروعا لتقسيم العراق وتوطين الفلسطينيين، صبري لسنا ملزمين بأي إجراء خارج مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، الخرافي يناقش في طهران خبرتها في قضية الأسرى لدى العراق.
أما صحيفة الراعي القطرية فقد كتبت: مسؤول بريطاني يؤكد العراق لن يتعرض لهجوم عسكري، منسق جديد للعمليات الإنسانية في العراق، بغداد المحادثات مع عنان ستكون شاملة.
مستمعين الأعزاء، صحيفة الخليج الإماراتية قالت اليوم: صدام ترأس اجتماعا عسكريا بحضور قصي، وبغداد تلوح مجددا بسلاح النفط في مواجهة واشنطن.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، مصدر أمريكي: جهة مجهولة زورت وثيقة لوزارة الخارجية حول الدعم المالي لجماعات عراقية.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل جولتنا على الصحف العربية التي تناولت القضية العراقية، إليكم تقريرا صوتيا من مراسلنا في دمشق رزق الغاوي، رصد فيه الشأن العراقي في صحف سورية صادرة اليوم.
كان الشأن العراقي مركز اهتمام بعض الصحف السورية الحكومية والخاصة الصادرة اليوم، حيث تم التطرق لهذا الشأن في صحيفة الثورة الرسمية وفي صحيفة النور الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري. ففي صحيفة الثورة وتحت عنوان العراق بين فكي نظام الضبط ولائحة التهم والتهديدات الأمريكية، قال المحلل السياسي السوري خليل بيطار إن العراق يحاول الآن بالتعاون مع الدول العربية والصديقة إحداث نقلة في خطاب التهديد الأمريكي واستبداله بالحوار، بينما تستعد بغداد للجولة الثالثة من المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين والتي ستجرى مطلع الشهر القادم في فيينا. وأضاف المحلل السياسي السوري إن بين النقلة التي يريد أن يحدثها الرئيس الأمريكي جورج بوش في الموقفين الأوروبي والروسي وحشد الدعم لخططه في محاربة الإرهاب وتغيير النظام في العراق بالقوة العسكرية، وبين النقلة التي تسعى بغداد والعواصم العربية الأخرى لإحداثها في الموقف الدولي وتحويل لغة واشنطن من صيغة التهديد والعسكرة إلى لغة الحوار، يظل العراق بين فكي نظام الضبط الجديد للائحة السلع ولائحة التهم والتهديدات. ورأى المحلل السوري خليل بيطار أن تجاوب بغداد مع القرار 1409 الصادر عن مجلس الأمن جاء بعد تجاوبها مع نصائح عربية وروسية وصديقة حثت العراق على ضرورة إزالة الحجج التي تتزرع بها واشنطن لضربه، مع إبداء مرونة في حواره مع الأمم المتحدة من أجل إعادة المفتشين لإزاحة أي عقبة أمام رفع الحصار عن الشعب العراقي بشكل نهائي. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعنا الكرام، نبقى في المحور السوري، حيث نشرت صحيفة الحياة اللندنية تقريرا ينسب إلى ما وصفه بالمصادر المطلعة أن سوريا تقاوم سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا مشروعا أمريكيا لتغيير نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وأضاف التقرير نقلا عن المصادر التي لم يكشف عن هوياتها أن هذا المشروع الأمريكي يفتح الباب أمام تنفيذ احتمال تقسيم العراق إلى ثلاث دول: كردية متعددة القوميات في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكان العمل لتوطين فلسطينيين في الوسط حسب صحيفة الحياة اللندنية.
مستمعينا الأعزاء، إليكم الآن تقريرا من مراسلنا في عمان حازم بيضين حول صحف أردنية صادرة اليوم عن القضية العراقية.
باستثناء مقال واحد في صحيفة العرب اليوم لمحمد كعوش، فإن الصحف الأردنية خلت من أي تعليق حول العراق، بينما قال كعوش إن قمة بيروت نجحت في إنهاء الخلافات بين العراق والسعودية كما نجحت في نزع فتيل النزاع بين العراق والكويت. هذه الأجواء الإيجابية كما يقول كعوش، وهذا الاتفاق الذي تم داخل البيت العربي أفقد الولايات المتحدة ورقة مهمة كانت تلعبها ضد العراق وتستخدمها في عملية التحريض ضد البلد الشقيق من أجل شن عدوان عسكري واسع يهدف إلى تغيير النظام في بغداد. أما الآن فأن واشنطن لم تعد قادرة على إطلاق مزاعمها بأن العراق يهدد أمن الكويت وأمن جيرانه من دول الخليج العربي، لذلك وضعت العراق على خريطة الحرب ضد الإرهاب، وبدأت الإدارة الأمريكية تطلب من الأمريكيين الاستعداد لمواجهة حرب وقائية ضد الدول الداعمة والحاضنة للإرهاب، وهي تشير بذلك إلى العراق رغم قناعة العالم كله بأن لا علاقة لبغداد من قريب أو بعيد بأحداث 11 أيلول في نيويورك وواشنطن. ويمضي كعوش إلى القول إن الرئيس الأمريكي يصر على أن الولايات المتحدة ستواجه ضربات وتفجيرات وفي وقت قريب، ويروج لهذه الأفكار ويساعد على نشرها عدد من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين يعشقون الحروب ويقفون وراء كل الأوضاع المتفجرة في البؤر الساخنة في العالم وفي مقدمتها فلسطين وأفغانستان والصومال والهند وباكستان. هؤلاء هم تجار الحروب. لذلك سمعنا الرئيس بوش يعلن للأمريكيين عن الاستعداد لأعمال عسكرية وقائية في الحرب ضد الإرهاب، أي خوض حروب جديدة قد يكون العراق هدفها الأول. فالرئيس الأمريكي يريد أن يعبر المحيطات ويأتي إلى العراق ليدافع عن حرية الأمريكيين وأرواحهم حسب قوله، كما يقول محمد كعوش في العرب اليوم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، نبقى مع المراسلين. إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي الذي أعد التقرير التالي عما كتبته الصحف الكويتية عن القضية العراقية اليوم الأحد.
سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأضواء على الزيارة التي يقوم بها رئيس اللجنة الكويتية للأسرى والمرتهنين الشيخ سالم الصباح إلى بيروت من أجل أسرى الكويت في العراق. صحيفة الوطن حملت هذا العنوان: سالم الصباح يبحث تطورات الأسرى مع القيادة اللبنانية. وتقول الوطن إن الشيخ سالم الصباح سيلتقي خلال زيارته لبيروت التي تستمر 4 أيام مع الرئيس اللبناني وكبار المسؤولين هناك، ويبحث معهم مسألة التزام العراق بالتعهدات التي قدمها أمام قمة بيروت بالتعاون لحل قضية الأسرى. وأوضحت الوطن الكويتية أن الكويت تطالب بأن يكشف العراق فورا عن أسماء الأسرى، وأن يسمح للمنظمات الإنسانية بزيارة الأسرى، وأن يبدأ التعامل بجدية وبشكل فوري مع كافة الحالات والملفات التي قدمتها الكويت، ويسمح للصليب الأحمر بالقيام بمهامه داخل السجون العراقية. وأخيرا نختتم تجوالنا في الصحافة الكويتية في خبر مختلف حملته صحيفة الرأي العام في صدرها، وتقول فيه إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد سيصل إلى الكويت في 11 من الشهر الجاري في زيارة تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها أمير الكويت. وتقول الرأي العام نقلا عن مصادر مطلعة إن رامسفيلد الذي يزور الكويت لأول مرة سيناقش مع المسؤولين الكويتيين المراحل المقبلة لحملة مكافحة الإرهاب وموقف الولايات المتحدة من العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
تقرير آخر سيداتي وسادتي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم تناول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي بعد إعلان بغداد يوم أمس السبت بدء العمل بالمرحلة 14 من مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والأمم المتحدة. ونقل التقرير عن الحديث أن العراق سيعد الخطة الخاصة بالمرحلة الجديدة التي تستمر 6 أشهر. كما أكد المسؤول العراقي أن بلاده لن تكون ملزمة بأي إجراءات أو أفكار أو قرارات لم توقع عليها ولم يكن منصوصا عليها في أصل مذكرة التفاهم الموقع عام 96. وتوقع وزير الخارجية العراقي أن تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا في عرقلة وتعطيل العقود التي يبرمها العراق مع الشركات التي يتعامل معها لتلبية احتياجاته من السلع والبضائع حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
ونشرت صحيفة الحياة اللندنية أيضا تقريرا عن لقاءات عقدها زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في الولايات المتحدة الشهر الماضي مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وكبار مستشاري الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني. كما شارك في اللقاءات ممثلون عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المعروفة BCIA. وأشار التقرير إلى أن اللقاءات كانت ترمي إلى تنسيق التحرك السياسي والعسكري ضد النظام العراقي على حد قول المصادر الكردية التي لم يكشف التقرير عن هوياتها حسب ما جاء في تقرير نشر في صحيفة الحياة اللندنية.
سيداتي وسادتي، وفي مقالات رأي نشرت اليوم صحيفة الرأي القطرية مقالة بعنوان بدلا من الخداع بقلم عبد الحليم قنديل، وقد جاء في المقالة: لا يجوز لأحد أن يخدع نفسه ولا أن يخدع العراقيين، فقد قررت أمريكا توجيه ضربة كبرى للعراق بصرف النظر عن تصلب قيادة بغداد أو مرونتها، وسواء عرض العراقيون أو قبلوا عودة فرق الجواسيس المعروفة باسم المفتشين الدوليين. وتساءل عبد الحليم قنديل عن السبب أو مدى العقلانية في الموضوع، فأمريكا الآن قوة بلا عقل، مجرد بلطجي وديناصور دولي وفيل هائج في متحف خزف على حد قوله. وأضاف أن الولايات المتحدة أعلنت أنها تريد ضرب العراق وتنصيب قرضاي عراقي محل الرئيس صدام حسين،
وأشار إلى أنه لن يتعبها البحث عن أسباب، فكلما زال سبب بحثت عن آخر، ولو قبل العراق فكرة إعادة المفتشين بحسب رأيه. واعتبر قنديل أن الحكومة العراقية تبدي مرونة ملحوظة في الموضوع، وحتى لو وصلت المرونة إلى مداها وعادت فرق الجواسيس، فهناك 1000 احتمال واحتمال لأن تثير أمريكا المزيد من المشكلات على حد تعبيره. وختم عبد الحليم قنديل مقالته المنشورة في الرأي القطرية بالقول: إن الأهم هو موقف عربي غير ملتبس، موقف عربي يرفض مبدأ غزو أمريكا للعراق، فهل يستمع إلينا أحد؟ نشك، بحسب ما جاء في مقالة رأي في صحيفة الرأي القطرية.
سيداتي وسادتي، في الختام إليكم تقريرا من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عن الشأن العراقي في صحف مصرية.
تساءل الكاتب الصحفي المصري حسين بكر في مقاله المنشور اليوم بصحيفة الأهرام المصرية، تساءل: ضرب العراق تأجيل أم تمويه؟ وقال: إن الأمر المؤكد أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يريد الخلاص من الرئيس العراقي صدام حسين ونظامه الحاكم في بغداد. وأضاف: إن الأمر الثابت أيضا هو أن واشنطن قد حسمت أمرها ووضعت الخطط العسكرية لتحط بالنظام، وأصبحت المسألة مسألة وقت. وأضاف: إن الواضح أن أحدا من أركان الإدارة الأمريكية لم يسمع في أي عاصمة دفاعا عن النظام العراقي أو تمسكا به باعتباره الأصلح للعراق ولشعبه، لكنهم رغم ذلك لم يجدوا طرفا واحدا متحمسا لفكرة الذهاب إلى الحرب إلا في بريطانيا. وقال بكر: إن المعلومات المتداولة بشأن الحملة الأمريكية القادمة ضد بغداد متضاربة ومتناقضة. وأضاف: إن آخر الأنباء تقول أنه من المتوقع أن يتوصل العراق إلى اتفاق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة على عودة المفتشين الدوليين، لكن احتمال الصدام بين بغداد والمفتشين وارد جدا على حد تعبير الكاتب المصري. ويقول الكاتب المصري أنه من المستحيل إمكانية حسم ملف الأسلحة المحظورة لدى العراق، وهذا الأمر سيكون لا نهاية له، لأن الواقع يقول أنه لن يأتي أبدا اليوم الذي تقوم فيه لجنة المفتشين بتقديم تقرير نهائي يفيد بأن العراق خال تماما من أسلحة الدمار الشامل، لأن معنى صدور مثل هذا التقرير هو رفع العقوبات تماما عن بغداد وإزالة الحصار، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.